الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل فيما وقفنا فيه من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في متنه الدرر، ظهر آخر ما وقفنا فيه أو دخول الكنيسة باب قضاء الحاجة فيما يتعلق بأداء، صح؟ هذا آخر شيء. طيب، مر معنا بالدرس الماضي في هذا الباب، باب قضاء الحاجة، ذكر بعض الآداب التي ذكرها، ومر معنا أدبان. الأدب الأول على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، ما دليله؟ نعم، دليله عند من؟ هات يا باشا. نعم، كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حديث جابر في مسلم. طيب، لا، هذا صحيح، هذا الذي في الصحيحة، حديث ابن عمر، حديث جابر الذي في مسلم أنه استتر بشجرتين، وهذا اللفظ لفظ حديث ابن عمر. طيب، على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض، والبعد كذلك، التباعد من آداب التخلي أو دخول الكنيسة. وما هو الدليل على التباعد؟ أشار الشارح رحمه الله إلى بعض هذه الأحاديث في ذلك، وسبقت الإشارة إليه. والكنيف المراد به الحمام والخلاء، كحديث ميمونة رضي الله عنها باغتساله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين، فإنه لما انتهى من غسله اجتنب الموضع الذي تخلى فيه، ثم غسل رجليه ها؟ اليوم لا، يعني تختلف، من قبل كان لهم مكان خاص لقضاء الحاجة في مدون البول، ومكان خاص للبول، فما كان للتبول هو المكان الذي يغتسل فيه، والكنيف هو المكان الخاص بغير البول. بول، هذا ما هو غار، بول، المراحيض للبول خاصة، والكنيف للغائب. وهذا إلى قريب، والناس يميزون في ذلك، ويوجد إلى الآن في بعض القرى المراحيض تجعل في البيوت، والكنف تجعل خارج البيوت، تجعل في طرف البيت، في طرف المزرعة، في طرف الحوش، كراهية منهم للروائح وغير ذلك، واستتارا منهم وابتعادا عن الناس. قال رحمه الله تعالى: وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها أو منع من عن التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. طيب، هذه تتمة خمسة مسائل. المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب، قال رحمه الله: وترك الكلام والملابسة لما له حرمة. أما ترك الكلام فقد أشار المؤلف رحمه الله في الشرح إلى أحاديث، ذكر حديثا هو حديث أبي سعيد ولكنه ضعيف لا يصح، وهو حديث الذي ذكره رحمه الله قال لا يخرج رجلان يضربان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان إن الله ينبت على ذلك. هذا حديث ابن عمر وهو ضعيف. قال أخرجه أحمد وابو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. هذا حديث أبي سعيد. طيب من حديث أبي سعيد وهو ضعيف ففي إسناده عياض بن هلال ويقال هلال بن عياض وهو في عداد المجهولين كما قال المنذري رحمه الله تعالى. وزيادة على ذلك جاء من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى. وأشار إلى حديث جابر وكذلك فيه ضعف. وجاء من حديث أبي هريرة عند الطبراني وفي إسناده لين. فالحديث لا يصح لكن لا يعني ذلك أن الحكم لا يصح، لا، بل الحكم صحيح، أي أنه ينبغي من الأدب أن يترك الإنسان الكلام. وما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما جاء في الصحيح في امتناع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن السلام حين قضى حاجته حتى تيمم أو تطهر فرد عليه السلام، فكره أن يرد السلام وهو على غير طهارة. واستدل به العلماء على مسألتين: المسألة الأولى استحباب ذكر الله على طهارة، استحباب ذكر الله على طهارة، والمسألة الثانية كراهية الكلام عند التخلي، لأنه كره أن يرد عليه ويكلمه وهو يتخلى حتى انتهى من التخلي، يعني من تبوله، رد عليه بعد أن تيمم، رد عليه السلام. وهذا المعنى كذلك تؤيده عمومات الأدلة، تؤيده عمومات الأدلة. وعلى هذا تعليق بعضهم بأن الأحكام لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، صحيح، مثل ما علق صبحي، فهذا صحيح، الأحكام لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، لكن العلماء ما أثبتوها بالأحاديث الضعيفة حتى نظن أننا أعرف من العلماء فنقول أن الحكم أثبتوه بالحديث الضعيف. لا، هم ما أثبتوه بالحديث الضعيف، لكن استأنسوا بالحديث الضعيف لأنهم لم يجدوا شيئا صريحا إلا هو، لم يجدوا شيئا صريحا إلا هو، وإلا فالحكم ثبت بعمومات. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وغيرها من العمومات الأخرى. وهذا الحديث الذي مر معنا قبل قليل ففرق بين المسألتين ننتبه. فليس كلما وجدت حديث ضعيف نفيت الحكم، لا، أنت تنفي الاستدلال بالحديث الضعيف، هذا شيء جيد وطيب، لكن لا تنفي الحكم، لأن الحكم قد يكون ثابت بنصوص أخرى، قد يكون الحكم ثابت بنصوص أخرى. قال والملابسة لما له حرمة، يعني بالملابسة لما له حرمة أشار إليه بالشرح، أي ذكر الله أو حمل ما فيه ذكر لله جل وعلا. واستدل بحديث الخاتم وهو حديث ضعيف ولو صححه بعض المتأخرين، وأشار بالشرح أن بعض الأئمة صحح الحديث ولكن الحديث ضعفه كبار الأئمة كالبخاري وأحمد، فلا حجة لتصحيح من بعدهم، بل الصحيح أن الحديث ضعيف. ومع ذلك لا يعني ذلك انتفاء الحكم، إذا تدخل الخلاء ومعك المصحف اقرأ، لا، الله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لا بد أن تعظم شعائر الله، لكن إذا وقعت في ضرورة واحتجت إلى أن تدخل الحمام بما معك مما فيه ذكر لله جل وعلا فتحاول أن تجنبه موضع قضاء الحاجة، كأن تضعه فوق الباب أو تضعه في طرف الحمام إذا خشيت عليه. أحيانا تدخل في بعض الأماكن تخاف على شيء ثمين، أحيانا اسمك فيه اسم الله، اسمك عبد الله، وكل أوراقك فيها اسم عبد الله، وين تضعها؟ جواز وبطاقة أو أوراق سيارة وكل شيء بي يا عبد الله. ايش تفعل اذا تريد تدخل الحمام؟ تضع عند من؟ ما عندك احد ولا تستطيع تضعها في مكان امن. اذا تضعها في طرف اذا امنت، واذا خشيت ان تضيعها كذلك فالضروره تبيح المحظوره، الضروره تبيح المحظوره، لكن الانسان يحتاط لدينه ويحترس قدر المستطاع. قال رحمه الله تعالى: وتجنب الامكنه التي منع عن التخلي بها شرع او عرف. كذلك المساله الرابعه من مسائل هذا الباب: تجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف. أما الذي نهى عنها الشرع فكثير، منها ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في الشرح في نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التخلي في طريق الناس أو في ظلهم أو في قارعة الطريق وغيرها مما جاءت به الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعضها بالصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين، قال: ومن لاعنان؟ قال: الذي يتخلى بطريق الناس وفي ظلهم، وغيره مما هو بمعناه. فهذا مما نهى عنه الشرع، ويلحق به كل ما به منفعة للناس، كل ما به منفعة للناس كأماكن البنيان وأماكن الظل وكذلك مجاري المياه وغيرها. قد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، نهى عن البول في الماء الراكد. وهكذا ما سبق معنا من حديث أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبول الرجل في الماء ثم يغتسل فيها ويغتسل منه، وغيره مما في هذا المعنى. فكل ما فيه منفعة للناس لا يجوز للإنسان أن يبول ويتغوط فيه، ففيه أذية لهم، بل يبتعد ويتخذ الأماكن التي لا تؤذي الناس ولا تضرهم. فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق. وهكذا كذلك مما جاء النهي عنه بالشرع: النهي عن البول بالجحر، النهي عن البول بالجحر. وأشار المؤلف في الشرح إلى حديث عبد الله بن سرجس، وجاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم معناه. وهكذا كذلك مما جاء النهي عنه بالعرف. لماذا؟ لأن العرف فيه المعنى المقصود في الشرع. فمثلا جاء الشرع بذكر هذه الأشياء الثلاثة: ذكر ما فيه أذية للناس كقارعة الطريق ومحل الظل وكذلك موارد الماء، هذه الثلاثة جاء بها النص. طيب هل نقف في هذا فقط؟ لا، يلحق به كل ما كان بمعنى مما نهى عنه العرف. فليس من عرف الناس أن يبول الإنسان في طريق الناس، في طريق الناس وبين البيوت، ولا في جدران كذلك وسور البنيان وغير ذلك مما ينهى عنه العرف. وقد يأذن العرف في بعض الأماكن، في بعض الأماكن مثل بعض الوديان أو بعض كذلك الصحاري أو نحو ذلك الواسعة الفسيحة أو غير ذلك من الأماكن التي قضى العرف بعدم المنع من ذلك فيها. وهكذا النهي عما فيه مضرة، فالعرف يقضي بأشياء أخرى لم يذكرها الشرع. فإن كان جاء النهي بالجحر فيلحق بالجحر كل ما فيه مضرة ولو لم يكن جحر، ولو لم يكن جحر، كالمواضع التي هي مظنة بعض دواب الأرض الضارة فإنه كذلك يمتنع من التخلي بها، يمتنع عن التخلي بها. أو كذلك مواضع الجبال الوعرة التي هي مظنة السقوط وغيره مما كان في هذا المعنى ومعنى المضرة. طيب في شيء بهذا؟ الأفضل تخرجه معك شريط، معك كتاب، معك شيء فيه ذكر لله جل وعلا، تخرجه قبل أن تدخل الحمام، هذا الأفضل. بل الواجب إذا كان خشيت أنه يتلوث ويمتحن، لكن عند الضرورة كما قلنا تباح المحظورة. طيب إلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.